نتوق إلى العلم
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم.
اللهم صل.
مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما أهم الشروح على كتاب المحرر في الحديث ابن عبد الهادي رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، هذا نموذج لكتاب مهم وذو قيمة علمية عالية، ومع ذلك لم تلتفت له أيادي الشراح، وهذا من العجائب. وله نظائر، تجد عندنا مجموعة من المصنفات هي في عالية القيمة العلمية، إلا أن سبحان الله هي ما التفتت إليها لأجل الشرح والتوجيه، على عكس كثير مما دونها ترى في المستوى العلمي والقوة العلمية، وتكثر لها شروح وحواشي وتعليقات وأشياء بهذه الطريقة. الكتاب المحرر الحافظ الكبير ابن عبد الهادي رحمه الله كتاب عظيم جليل، ومع ذلك الشروح فيه قليلة جدا، ما تكاد تذكر، والذي بين أيدينا اليوم هي شروح المعاصرة. يعني ليس عندنا شيء حتى يعرف من شروح المتقدمة أو شيء من ذلك، ما عندنا شيء مطبوع يعني. وشروح المعاصرة إنما هي محاولات لسد الثغرة هذه، يعني وسبق أنه ترى عرضنا بعض هذه الشروح حتى أكثرها غير كامل. يعني مر معنا مثلا كتاب الشرح الميسر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد القرني، وهو عبارة عن مجلد واحد خارج فقط، مجلد واحد حجمه كبير في دار الناشئة المتميزة ودار النصيحة، كبير جدا. ثم بعد ذلك توقف الشيخ
في الطهارة فقط أظن،
في الطهارة، ولا أدري سيتمه أو لا يتمه، الله أعلم. لكن من مدة خرج وما خرج بعده شيء. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو العلياء، نحن إن شاء الله سنمر مع كتابنا معه اليوم، شرح الكتاب وهو من 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 يعني أجد الشروح اللي حدثت الآن، وخرج طبعت قريبا، خرج رأيته في معرض القاهرة، كان يعني خرج في ثلاث مجلدات إن شاء الله ونعرضه اليوم،
شرح كامل
وشرح كامل الحمد لله. هذا شوف شرح كامل، شرحه جيد، لا يأتي تفصيله إن شاء الله. فضيلة الشيخ زيد المدخلي له شرح أيضا في ثلاث مجلدات، ويعني وطبع في دار الميراث النبوي، وسيأتينا إن شاء الله عرض الكتاب هذا أيضا، هذا أيضا شرح كامل. ثم الدكتور عبد الله المساعد شرح قطعة من كتاب البيوع، أو كتاب البيوع هذا قطعة من كتاب المحرر، شرحه دراسة حديثية فقهية وشيء من ذلك. وفي غيرهم
الشيخ عبد الله مانع الروقي،
الشيخ عبد الله مانع الروقي كان مجلد بس تعليقات ولدها
إلى الجنائز، يعني
هذا مجرد شرح خفيف وتعليقات وشيء من ذلك إلى الجنائز، يعني حتى أيضا هذا ما أتمه أيضا. وليت الشيخ عبد الله مانع كان لو أنه التفت إلى الكتاب وشرحه فهو أهل لذلك، ليته يلتفت إلى الكتاب إن شاء الله، فإنه سيكون شرحه مثري بمعنى الكلمة. وأظن الشيخ عبد الله الفوزان أيضا
له شرح زواد المحرر على البلوغ،
جاء إلى زواد المحرر واستخرجه وأخرجه وشرحه، وطبع أظن في أربع مجلدات في دار ابن الجوزي كذلك. فشوف عندنا هذه كلها شوف شروح معاصرة يعني لا أقل ولا أكثر. نتمنى يلتفت إلى الكتاب التفاتها تليق بمقالة العلمية وشيء من ذلك. بقى حد
يعني سمعنا أنه شرح للشيخ عبد الفتاح خضر سيطبع قريبا إن شاء الله.
هذا لسه ما طبع ولدي، هذا ما طبع إن شاء الله إن شاء الله. يعني هذه الشروح المسموعة التي تفرق يعني لك عليها، لكن إن شاء الله غير الشروح يعني تكتب ومحررة تحريرا، وإن شاء الله تكثر الشروح على الكتاب، الكتاب مهم ويحتاج أيضا. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا يا ولدي كتاب الحقيقة كتاب حفيل حفيل، إذ يعد أول طبعة عندنا لكتاب معروف جليل في بابه للعلامة بن حزم رحمه الله، وهو كتاب الفصل. والفصل كذا خلص صاحبه ومحققه إلى أن هذا الضبط الصحيح للكتاب الفصل وليس الفصل، فإن ضبطه بالفصل يقول حدث عند بعض عند أحد الذين طبعوه طباعة أوائل الطبعات ثم استمر الخطأ على ذلك، وإلا فالفصل ها هنا هو قال الضبط الصحيح وأتى بشواهد ذلك، قام على تحقيقه والعناية به وتتبع الكتاب في سيرته وبنائه من أول ما طرأ فكرة إلى بداياته وأقسامه ومنازعه التاريخية والجغرافية، حيث كيف صنفه ابن حزم رحمه الله إلى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سمير قدوري وفقه الله، وهو له عناية بالغة، ظل على هذا الكتاب بضع سنين يجمع كل ما يقع ما وقع تحت يده مما يختص بالكتاب.
ما هو الكتاب شيخنا؟
الكتاب هو كتاب ثلاثة شوي ولا شوي سيأتيك إن شاء الله.
تمدحه وتذكر لنا شو وقتنا ولم تذكر.
سيأتي إن شاء الله فأعطيك المعلومات كاملة. هو نفسه تعنى للكتاب من زمن، ألف كتابا في مجلد فقط خاص بذكر تاريخ تصنيف هذا الكتاب ونسخه وشيء من ذلك في مجلد، ترى سبق أن عرضناه في البرنامج عندنا قبل يعني قبل فترة طويلة عندنا، وقد وعد بإخراج الكتاب هذا الكتاب الفصل، وهو الذي بين أيدينا الآن. الآن بين أيدينا كتاب بعنوان الفصل في الملل والآراء والنحل للعلامة ابن حزم رحمه الله أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم القرطبي، المتوفى عام 458 للهجرة أو 56 للهجرة رحمه الله. العلامة ابن حزم رحمه الله هذا الكتاب تعب عليه، فإنه أولا كان كثير المناظرات، وهو كثير الاطلاع على كتب أهل الملل والأهواء والفرق، فصار هذا يقيد ويجمع، حتى أنه جمع ردا على اليهود والنصارى، وجمع ردا عن كتب ردا وكتب ردا على الطائف، ثم جمع الجميع في هذا الكتاب، هو نفسه هذا الكتاب، وصنفه تصنيفا أوليا، ثم خرجت على ما يسميها الدكتور سمير قدوري الإبرازة الأولى للكتاب، ثم بعد ذلك هو عاد على الإبرازة هذه بعد فترة وجيزة فيها تصحيحات يسيرة لا تختلف عن الإبرازة الأولى، لكن حصلت وقائع وأشياء وتنقلات لابن حزم وإضافة ومناظرات وأشياء، بعد فترة أعاد تصنيف الكتاب من جديد، فبناه بناء جديدا، غير عبارات وأحدث مباحث، زاد غير العبارات والألفاظ وزاد في أشياء ومسائل واستدلالات، حتى ظهرت الإبرازة الثانية للكتاب. والإبرازة الثانية هذه هي التي حاول بعض من يعني أخرجوا الكتاب أن يلفقوا بينها وبين الإبرازة الأولى، فصار عندنا شيء من التهجين، إبراز نسخة هجينة عند خرجت. أكون الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سمير قدوري في هذا الكتاب أو في هذا البحث أو في هذا التحقيق أراد أن يبين أنه تعب على الكتاب، هو جمع 25 نسخة خطية للكتاب، فرزها وبحثها فقسمت عنده إلى قسمين، القسم الأول يمثل الإبرازة الأولى للكتاب، والقسم الثاني يمثل الإبرازة الثانية، القسم مجموعة 25 عندنا. طبعا الكتاب سيحققه على الإبرازة الثانية وهي الأخيرة التي ترك عليها ابن حزم، وهي قرابة 7 نسخ خطية أو شيء من ذلك، وذكرها بعضها تامة بهذه الطريقة، فلما حققها وانتهى منها وإذا به يقف على نسخ خطية بخط الأندلسي عتيق، هو أقدم النسخ على الإطلاق، فعاد العمل من جديد، تخيل، وهذا من محاسن ما فعل، ولا بد من هذا، لكن المشكلة النسخة هذه ما كانت تامة على تفصيل ذكره في داخل هذه الدراسة. بنى دراسته وفقه الله، وهو جعل جانب الدراسة المجلد الأول كامل هذا بين أيدينا كله لقسم الدراسة، لأنه تعنى لأشياء منها أول ما بدأ قال إن ابن حزم رحمه الله شغل الناس بكتابه هذا، فبدأ يذكر الدراسات المعاصرة التي اهتمت بكتاب الفصل لابن حزم أصلا، وبدأ يتكلم وصار عنده نوع من المسرد، شوف مسرد جمع للدراسات، بدأ بداية من جورج سيهر الأول المستشرقين عناية بكتاب الفصل وأخرج قطعة من الكتاب، ثم بعده مجموعة مستشرقين، ثم شيء من العرب والمسلمين والمهم كافة ما وقع تحت يده ممن اعتنى بالكتاب جمعهم ووقف عليهم ونظر إلى ما كتبوا وقالوا فيها معلومات نفيسة هذه الأبحاث أيضا، ثم جاء إلى مسألة ثانية وهو تحرير سيرة ابن حزم، فإن كثير يقول هناك في سيرة ابن حزم ثغرات تاريخية لا تعرف حتى في كتب التراجم والطبقات، هو يقول من خلال معالجته تاريخيا لكتاب الفصل تجمعت عنده ما يسد هذه الثغرات، فأراد أن تحرير لأنه حرر بعض الأوهام فيما يذكر، وثانيا سد هذه الثغرات أيضا. جميل. فجاء بمعلومات يقول جديدة لم يسبق إليها أحد، وهذا يعد من مزايا هذه الدراسة اللي في المقدمة، مع أنه ما أطال جدا في سيرة ابن حزم، لكن أتى
بالأماكن التي أو يتفرد بها أو تحتاج إليها أو تحتاج إلى إعادة بناء في بعض ما ذكر من الصيغ أو المعلومات السابقة. ثم جاء إلى ذكر تاريخ تأليف ابن حزم لهذا لكتابه الفصل، وبدأ يتكلم عنه ورحلاته وشيء، وجمع مخطوطاته الكتاب وقسمه إلى بعد دخل إلى مخطوطات الكتاب وقسمه قلت إلى قسمين، وذكر القسم الأول وما فيه من أنواع وأحوال. نحن بس خلنا نمشي، شوف هذه مقارنات بين الطبعات، أتى حتى تكلم عن طبعات الكتاب كاملة من أولها إلى آخرها وما فيها من الثغرات العلمية وكيف ينقل بعضها من بعض، وبعد أن تكلم تفصيلا عن جميع القطع والنسخة الخطية وفقه الله، وبدأ يشوف هذا وصل النسخة الخطية، سيأتينا بعد قليل نماذج منها وشيء من ذلك وفقه الله. ثم بعد ذلك جاء يتكلم عن بعض القضايا المتعلقة بكتاب ابن حزم، فمثلا هل كتاب الأصول والفروع التي طبع لابن حزم هل هو قطعة من الفصل أو أنه مختصر اختصر أحد أو شيء من ذلك، وخلص ووفقه الله إلى أنه ليس قطعة منه، بل هذا صنيع أحد من أراد من أن يختصر أو طعم كتابه بمجموعة كبيرة من منقولات ابن حزم في الفصل حتى ظن أنها قطعة من الكتاب أو أنها جزء أو مختصر من الكتاب. شوف هذه المراحل، خلينا المراحل التي هذه العناوين والمراحل والمطالب التي شوف هذه ها الكشف بين أصول والفروع القرابة بينها، وهكذا قس وأتى ورد على الجميع والطبعات التي أخرجت للكتاب وهكذا الكتاب. وترى هذه مقدمة دراسة ولدي، مقدمة حافلة، وهو نموذج للدراسات الجادة التي تلتفت للكتب التي فيها شيء من الاضطراب والتي تحتاج إلى بيان واستفراغ الجهد وحسن النظر والتأليف، ويظل سنين على هذا القدر. لاحظ معي، هذه يقول لك السقطات التي حدثت الكبيرة في بعض النسخ المطبوعة للكتاب. طبعا هذا يا ولدي الآن نحن هذه النسخ الخطية، هذه نماذج من النسخ الخطية التي عول عليها وأخرج عليها الكتاب وفقه الله، وهي نسخ شرحها بالتفصيل قيمتها العلمية وكيف حصلها، وشكر مجموعة من الأفاضل والمشايخ والأساتذة في مقدمة الكتاب لمن عانوا على هذا الكتاب وفقه الله. والكتاب طبع في 5 مجلدات من إصدارات الدار المالكية بتونس، لكن يا ولدي من حيث يعني انصب جل همه ووقته وعنايته بضبط نص الكتاب بحيث أنه يعني تعب عليه جدا. بقي إيش عندنا؟ الحقيقة الكتاب ما زال يحتاج إلى التعليقات العلمية على ما ذكره ابن حزم في كتابه، فإنه يحتاج ابن حزم من حيث التعليق العلمي إلى تعليقين، تعليق يختص بما نقله عن الطوائف والفرق والملل من ناحية دخول الوهم من عدمه، حسن الفهم من عدمه أو شيء من ذلك، وهذا وارد من كل ابن حزم. والأمر الثاني في ردوده هو على أولئك المخالفين، نحتاج وقفات علمية عند هذا وهذا. فالكتاب المؤلف لم المحقق وفق الله أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور سمير قدوري لم، وهذا طبعا يعذر به لأنه أصلا هو قد انصب جهده على الضبط العلمي، إلا تعليقات يسيرة هنا هناك، لكن أما التعقبات العلمية والاستدراكات وأشياء يعني الحقيقة الكتاب ما زال وهو كتاب حفيل بمعنى الكلمة، لأنه يعد من المطولات عندنا في هذا الباب. الكتاب في 5 مجلدات من إصدارات الدار المالكية بتونس، هذا كتاب يا ولدي أيضا صاحبه تعب عليه بمعنى الكلمة. والحقيقة هذا نموذج أيضا للكتب للأعمال الجادة العلمية التي تجمع لك نوادر تاريخية تسمع ها هنا تجد تراجم يصعب الوقوف عليها، نماذج خطية لأول مرة تظهر عندنا، دراسات تتعلق بأحد الجهات المعنية بعلم الرواية والإسناد والإجازات وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن الشيخ راشد المريخي وفقه الله، وهو رجل يعتني بالإجازات والأسانيد، كان مما استرعى انتباهه أن رواية الإجازات قد انقطعت في العصر الحديث عن علماء تترستان، مع أنه كان له وجود عندهم، لأن له بعض الأسانيد تتصل عن طريق جماعة ممن أخذ عنهم هذه الإجازات والأسانيد إلى بعض علماء، بالذات منهم أظن مراد خان، نعم عالم جان البارودي، هذا عالم جليل وهو كثير من أسانيد أهل تترستان ترجع إليه، فهو يقول أنه يعني انقطع العلم عندهم هذا الإسناد، حتى أنه صار هو يجيز ويذهب إليهم وذهب إليهم مرارا هناك في تلك البلاد أيضا وشيء من ذلك، فطلب منه أن يكتب كتابا ليحيي هذا العلم ويذكر لأهل البلاد أن في كان هناك علماء من أهل الإجازات قد جاءوا وسافروا إلى الحرمين ومصر وكان لهم صلة بالعلماء مثل جمال الدين القاسمي كانت بين التواصل بينهم وإجازات وأشياء المهم وغيره من أهل العلم. فكتب هذا الكتاب الضخم في 3 مجلدات قسمه إلى قسمين. القسم الأول جعله خاص بالناحية التاريخية في العلم نشأة علم العلوم في تترستان دخول الإسلام عندها ثم منزلة العلماء عندهم ثم ظهور بعض العلماء ثم عنايتهم بعلم الإسناد والإجازة بهذه الطريقة ثم ترجمات موسعة لأهم 6 من كبار المجيزين في تلك البلاد يعني من المتأخرين وترجمات مطولة فيها تفاصيل حياتهم وأشياء ونماذج من خطوطهم وإجازاتهم ومن أجازهم من هم أشياخهم وتتبع ذلك تتبعا كبيرا. ثم تكلم بعد ذلك عن بعض ما يتعلق بهذه العناية. هذا القسم الأول كامل عندنا. ثم القسم الثاني عبارة عن مجموعة من الملاحق أخرج فيها بعض الكتب لعلماء تاترستان سمى الجميع إعادة الكيان إلى بعض أسانيد علماء تاترستان لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن الشيخ راشد المريخي وفقه الله. الكتاب في 3 مجلدات ضخمة كما ترى. أما حسن الإخراج فحدث ولا حرج. هذا أقسام الكتاب. شوف قسم الكتاب العدد. الباب الأول جعله في طراق الاتصال إلى علماء قازان بدأ يتكلم عن أسانيد المتصلة إليهم هو يروي هذه الأسانيد عن من إليهم وبدأ يتكلم عن هذا الأشياخ وترجم لهم وترجم عن لهؤلاء الأشياخ كما سيأتينا بعد قليل. ثم بعد ذلك الباب الثاني تراجم لعلماء تاترستان والتي اتصلت أسانيدنا بأسانيدهم وهذه التراجم يا ولدي حفيلة فإنها نادرة الوجود بهذا التوسع. شوف هذا مثلا ترجمة العالم جان بن محمد جان البارودي المتوفى عام 1339 للهجرة رحمه الله وهي ترجمة تعد مطولة وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس خمسة ترجمات مطولة لمن عرفوا بالإسناد والإجازات. الباب الثالث خصله تراجم لثلة من علماء تاترستان من أهل الإسناد لكن لم تتصل أسانيده إليهم وبدأت مجموعة منهم هذا كلهم عرفوا عندهم إجازات ذكر العلماء عنهم ومراسلتهم للعلماء لكن هو ليس له إسناد إليهم ذكر منهم 8. الباب الرابع هنا إجازات الشيخ السيد محمد علي بن ظاهر الوتري لأهل قازان وبخارى وبدأ يتكلم بعد ذلك هذا الخاتم. هذا القسم الأول انتهى قرابة 700 صفحة تقريبا. القسم الثاني اللي ملاحق الكتاب هذا ملاحق الكتاب. ملاحق الكتاب فيه برنامج شيوخ الملا شيوخ ملا عالم جان البارودي ثم صور إجازات له ثم بعد ذلك ذكر بعض أسانيد المشاهير من أعلام المتترسان المعاصرين ثم بعض الملاحق ترجمة الكتاب أو مختصر له إلى اللغة العربية الإنجليزية التتارية الروسية الفرنسية يعني كملاحق قالوا يحتاج إليها لأن هناك ارتباط ثم الكشافات. أرجع أقول ماذا مكتوب هنا في الظاهر شوف هنا عشان تعرف الملاحق قال ويحتوي على 2 كتب. أما الكتاب الأول فهي رحلة الحج للعلامة شهاب الدين المرجاني والمرجاني هذا رحمه الله صاحب كتاب ناظورة الحق مطبوع قديما في قازان ثم طبع حديثا أظن في دار الأروقة والفتح في مجلد وعرضناه وهذا قد عرف به وبإجازاته وتعريفا حافلا وهذه رحلته إلى الحج. الرسالة الثانية رسالة تنبيه أبناء العصر بتنزيه أنباء أبي النصر ثم كتاب ثالث هو شيوخ العلامة عالم جان البارودي وفهرس أسانيدي وهذا كتاب حفيل بالأسانيد والإجازات والأعيان والأعلام ثم بعد ذلك إجازات شيوخ عالم جان الذين أجازوه من البخاريين والأتراك والمصريين والشاميين والحجازيين بخطوطهم وهذا أورده في المجلد الثالث. الكتاب يا ولدي قلت لك كتاب حفيل. شوف يا ولدي إذا جاء يترجم لعالم من العلماء التترستان أو شيء من ذلك فإنه يورد نماذج من خطهم ويورد حتى لو إذا وجد صورة لهم فإنه يوردها لهم. شوف هذه نماذج من الكتب التي طبعت في قازان قديما وهي لبعض علماء تترستان وهذه آية تبع لها. طبعا هذه بعض صور علماء تترستان. الكتاب حفيل بالصور تظهر لأول مرة عندنا اجتماعاتهم هذا هو حاضر هذا العلامة جان البارودي هذا هو صورته كما ترى وأخرجها هنا وهو طبعا له القصب الأكبر لأنه يعد من أشهر من دارت عليه الأسانيد في تلك البلاد وهو مؤلف له تآليف كثيرة جدا. قلت لك الكتاب حفيل بمعنى الكلمة بالمعلومات والإجازات والتراجم والقضايا التاريخية أيضا وفقه الله. الكتاب في 3 مجلدات من إصدار الدار المالكية بتونس بالاشتراك مع دار النخيل، هذا ولدي كتاب يطبع لأول مرة وهو كتاب حفيل، وكتاب العلامة الإسبيجاجي أبو المعالي بهاء الدين محمد بن أحمد الإسبيجابي المتوفى عام 591 للهجرة، وهو أحد علماء الحنفية وقد كان رأس الحنفية في زمانه. كتابه هذا جاء إلى مختصر العلامة القدوري وشرحه في كتاب سماه زاد الفقهاء، الحقيقة هذا هو الاسم فقط وسماه كذا في المقدمة وسميته زاد الفقهاء، وكذا في التراجم مذكور. فهذا المفروض ما بعده شرح مختصر القدوري في الفقه الحنفي، هذا ما هي إلا عبارة توضيحية لا أقل ولا أكثر، كنت أتمنى أن ما تكون داخل هذا الإطار حتى لا يظن أنها من نفس العنوان، هذا العنوان فقط، وهذا المفروض يكون خارج الإطار ويوضع بين قوسين للدلالة على أنها عبارة تفسيرية توضيحية لا أقل ولا أكثر. فهو زاد الفقهاء العلامة الإسبيجابي رحمة الله عليه جاء إلى كتاب القدوري وشرحه شرحا أراد فيه أن يذكر فيه الأدلة النقلية والعقلية على كلام على مسائل القدوري. طبعا هو ذكر الاستدلالات على المسائل الأدلة ولخص غالب ذلك من كتاب المبسوط السرخسي، ثم بعد ذلك هو نفسه يأتي هو كان من يرجح بين الروايات والمذهب، وهذا الترجيح أول عليه من جاء بعده من أئمة الحنفية قاسم بن قطلوبغة في كتابه التصحيح والترجيح، يؤول على اختيارات الإسبيجابي في ترجيحاته في هذا الكتاب. طبعا المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد محمود أبو ضيف العتموني وفقه الله، طبعا قال أنه أخرج الكتاب على 4 نسخ خطية، وذكر في المقدمة ترجمة الإسبيجابي فقدم حتى قدور شيء، وذكر أهمية كتابه وذكر من أول على كتابه من علماء الحنفية، من نقلوا منه فلان وفلان نقلوا منه وهكذا، لكنه مع ذلك زاد أشياء مما يحتاج إلى من الوقائع والحوادث، وأخرج كتابه هذا الكتاب في مقدمته، هذه هو النسخة الخطية التي عول عليها أخونا الحبيب أخونا العتموني جزاه الله خير في تحقيق الكتاب وأضافها هنا، وهذا هو الكتاب. أما الذي حتى يبان للإخوة الذي بين قوسين عندنا والبالمحبر فهو كتاب مختصر القدوري، وهذا شرحه، وقد قلت لك اختصر الأدلة من كتاب المبسوط للسرخسي وإن كان أول على غيره لكن قليلا، لكن المبسوط هو الأصل عندنا، وأخرج عليه وأخرج الكتاب وكان يصحح ويرجح وشيء من ذلك رحمة الله عليه، وهذه جانب الدراسة لأخينا الشيخ العتموني جزاه الله خير في بين أهمية كتاب مصطلح الكتاب. الكتاب طبع في 3 مجلدات من إصدارات دار المالكية بتونس. هذا ولدي أيضا كتاب نفيس لأول مرة يطبع عندنا، ونفاسته تأتي من إيش؟ من قدمه، من الأصل الذي يتعلق به، من جملة من الأوليات. خلينا نأخذها واحدة بواحدة. الأصل عندنا مختصر المزني، مختصر المزني مختصر السيار له عدد من الشروح معروف، كان ممن جاء واختصر مختصر المزني الإمام أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بالمعالي، فاختصره وصار يعرف بمختصر الجويني وهو مختصر المختصر. وضحت؟
نعم.
مختصر المختصر هذا عليه عدد يعني 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 المحقق ما ذكر إلا شرح أو شرحين وشيء من كذا. كان من أو قال يعد أن مختصر أبو محمد الجويني أول مختصر عندنا يظهر ويطبع هنا، لأنه بل هو لا يعرف أصلا له نسخة حتى الآن أصل مختصر إلا ما كان ضمن هذا الكتاب اللي هو عندنا الشرح الآن. ثم هذا الكتاب أيضا هو أول كتاب يظهر للشارح وهو العلامة أبو خلف العوض بن أحمد الشرواني رحمة الله عليه، أول كتاب عندنا له يظهر هذا الكتاب. ثم أيضا هو يعني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني وفقه الله كتب يطبع لأول مرة وهو صادق الكتاب على نسخة خطية وحيدة لكن الحمد لله كاملة، هذه نعم من نعم الله، ثم هي نفيسة جدا لأنها يظن أنها قريبة العهد من المؤلف. هذا الكتاب بعنوان المعتبر في تعليل المختصر، هو الحقيقة الكتاب العنوان إلى هنا لكن أضاف كلمة الجويني لبيان أن المختصر هو مختصر الجويني، لكن هو أصل العنوان المعتبر في تعليل المختصر يعني هو مختصر الجويني. أما المعتبر فهو للعلامة الفقيه الشافعي شهاب الدين أبي خلف العوض ابن أحمد الشرواني من شروان أصل ولادته الشافعي، توفي بعد سنة 550 الهجرة، والمحقق يرى أنها بعد سنة 568 الهجرة، فإن النسخة الخطية النفيسة الوحيدة التي هي أخرج عليها الكتاب، صاحبها ناسخها يدعو له بدوام البقاء شيء، وقد نسخت عام 568، فهو يرجح أنها كذلك يعني. وهذه النسخة اللي وقف عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بن شرف الدين الدغستاني هي نفسها التي وقف عليها ابن السبكي في طبقات الشافعية، واستقى المعلومات منها عن ترجمة أبي خلف. أبو خلف هذا الشرواني ترجمته نذرة يسيرة لا تكاد تعرف أبدا إلا من خلال هذه المخطوطة ومن خلال هذا الشرح أيضا، هو رمرم مجموعة من هذه المعلومات وحاول يخرج بها ترجمة. هو جاء للكتاب طبعا الكتاب المعتبر عندنا إنما اللي هو إنما أراد به شرح، أول شيء هو شرح كتاب مختصر وذكر الأدلة على ما يريده أيضا، وفي نفس الوقت أيضا ترك الكتاب على أصل ما تركه صاحب المختصر. لكن جاء الغزالي بعد أبي محمد الجويني واختصر مختصر الجويني، سماه الخلاصة يعني الخلاصة من مختصر أبي محمد، عرفت؟ ثم جاء بعد ذلك العلامة أبو الفضائل ابن منعة الموصلي وشرح الخلاصة وسماه المصاصة في شرح الخلاصة. والمصاصة هو نفس كتاب المعتبر، أخذ كتاب أبي شرف أبو خلف أبو خلف الشرواني بكامله كما هو، لكنه أعاد ترتيبه من جديد على ما رتب، لأن الغزالي أعاد ترتيب الكتاب لأبي محمد الجويني على ترتيبه على طريقته في تقسيم المسائل كما فعل في كتبه المعروفة المشهورة أبو حامد الغزالي، وهو غير كتابه جعل المحقق أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبد الله الدغستاني كتاب المصاصة الذي وجده نسخة فريدة بخط مؤلفه نسخة ثانية للمقابلة، فإنه قال هو لكن بإعادة الترتيب، ولا هو نفسه. وهذا حسن جميل، وأنا أتمنى إن شاء الله الشيخ عبد الله يشهد يسمعني إنه يخرج كتاب المصاصة إن شاء الله بإذن الله، ما دام النسخة فريدة ممتازة بخط مؤلف يخرجها، وقد اشتغل على الكتاب أصلا. طبعا الكتاب قدم له الشيخ وفقه الله بترجمة أهمية الكتاب والناحية التاريخية والفوارق بين هذه المختصرات ومنهجهم فيها يعني، والمعول عليه، ثم هذه النسخة المعتمدة الكلام عليها لأن هي نسخة خطية وحيدة أخرج عليها الكتاب، وهذه هي النسخة الخطية. والله الحقيقة يا ولدي أما هي نسخة متقنة شيء روعة يعني، حتى إنها تخيل مشكولة من أولها، شو مشكولة من أولها آخرها يعني، على طريقة الكتب اللي تخرج اليوم مشكولة من أولها إلى آخرها، شو مشكولة الكتاب، غاية في الإتقان. طبعا هنا الهوامش حافظ عليها، فإنها يقول تعليقات علمية لمن تملكوا هذا من العلماء وحافظ عليها وفقه الله، وهذا هو المصاصة التي أخرج النسخة الثانية، وهذا هو الكتاب. طبعا أنا كنت أتمنى، لأن الكتاب شرح الكتاب المختصر للجويني، طبعا ليس هو شرح الكلمة بكلمة بل المشهور المعروف أو الذي تركه، إنما أتى محل الذي يحتاج إلى شرح ويبينهم. هو قال إنه جعله بالمحبر وشيء من ذلك، لكن حقيقة فتشت ما أدري لماذا الكلام متداخل، لا نعرف ما أين هو كلام الجويني في المختصر من كلام صاحب المعتبر اللي هو الشرواني. ليته يعني كان انتبه لهذه، إن شاء الله انتبه في الطبعة الجاية. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار عالم قريش وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في فاصل؟
نعم
فاصل. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد، فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
أكرمك الله، بارك الله فيك ولدي.
نواصل ما بدأنا شيخنا من عرض الكتب.
نعم، هذا كتاب يطبع لأول مرة وهو من كتب أصول الفقه، في أصول الفقه الزيدية يطبع لأول مرة وهو من كتب المتقدمين، وهذا يمثل ما عليه زيدية المشرق، فإنه من أهل الجيل والديلم، وهو أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني، متوفى عام 424، وهو قد عاصر القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري صاحب وغيرها من العلماء. الكتاب هذا بين أيدينا لأول مرة يطبع كاملا وبالعنوان الصحيح، وإلا فقد طبع قطعة منه اللي طبعها الدكتور عبد الحميد أبو زنيد رحمة الله عليه، وأخرج منها اللي هو شرح العمد، كان في مجلدين طبعها، ظنها أنها شرح للعمد وليس الأمر كذلك، فإن النسخة ذيك مخرومة وهي قطعة من الكتاب. هذا الذي بين أيدينا الكتاب كاملا بعنوان المجزي في أصول الفقه لأبي طالب يحيى ابن الحسين الهاروني، متوفى عام 424 الهجرة رحمه الله، قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم جدبان، حققه على نسختين خطيتين وأخرج عليهم الكتاب، لكن قد بمقدمة فيها ترجمة مطولة لأبي طالب وأخوه، لأنه هو وأخوه كلاهم من العلماء أيضا، من علماء زيدية المشرق اللي في من أهل الديلم وطبرستان وغير من تلك البلاد أيضا في فارس يعني، وتكلم عنهم وتكلم عن النواحي تاريخية وتوثيقية وأهمية الكتاب. الكتاب وأهميته الحقيقية ولدي في أمرين اثنين، أنه فيه نقول عن أئمة المعتزلة في أبواب أصول الفقه من كتب غير موجودة اليوم، وهذا مزية. ثم هو يروي أو يذكر نقولات عن علماء المشرق من أئمة الزيدية، وهذا قليل كتبهم أيضا موجودة مطبوعة عندنا اليوم. فالكتاب في الكتاب الحقيقة لا يقرأه ويستفيد منه إلا المتخصص في علم أصول الفقه، لأجل المقارنة والمقابلة وشيء من ذلك، مع أنه هو نفسه قد طلب العلم على يد جماعة من العلماء رحمه الله من أهل السنة، وطلب الحديث وهو قد عرف بالحديث أيضا، وطلب اللغة وشيء من ذلك. شوف هذه النسخة الخطية، والنسخة الخطية أيضا عتيقة التي أخرج عليها الكتاب في 4 مجلدات كما ترى. ثم ها هنا الخدمة العلمية للكتاب، والكتاب كما ترى إنما هو في أصول فقه الزيدية، فلا يحتاج إلا المتخصص الذي يطالع في المقارنة مثل هذه الكتب. وتعرف أنت كتب المعتزلة أصلا من عول عليها الرازي وجماعات يعني، لم قاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري في المعتمد وغيره من الكتب، كتب معروفة سيارة. الكتاب من إصدارات دار نقطة في 4 مجلدات وفقهم الله.
شيخنا ممكن متخصص في العقيدة لو قرأ مثل هذا الكتاب يخرج بعض الأفكار البحثية المناسبة.
هو طبعا ليته ذكر الصلة بين المعتزلة والزيدية، فإنه يعني النقولات عن المعتزلة طبعا، حتى النقولات عن كتب أئمة الزيدية المتقدمين أيضا في الأصول، لكن معتزلة أكثر بحكم احتكاكهم بهم وتأثرهم بهم الزيدية، ليت هذا بالذات ركز عليه. هذا سلمك الله كتاب أيضا يطبع لأول مرة، وهو في الأصل كتاب نزهة القلوب للعلامة ابن عزيز أبو بكر بن عزيز السجستاني، مشهور مطبوع أكثر من مرة. جاء العلامة أبو بكر عبد الرحمن بن علي الكرماني المتوفى بعد سنة 574 الهجرة، جاء إلى كتاب غريب القرآن المعروف لابن عزيز السجستاني وغيره، لأنه هذا كرتبه على حروف المعجم، هذا غيره على حروف القرآن، وزاد فوائد وأشياء زيادات إضافات تعقبات بهذه الطريقة، وهي لطيفة، لكن أصل الكتاب على ذاك الكتاب، سماه المسور في السور في غريب القرآن لأبي بكر عبد الرحمن ابن علي الكرماني المتوفى بعد سنة 574 الهجرة رحمه الله. الكتاب يطبع ها هنا في مجلد ضخم في رسالة هو أخذ رسالتين علمتين، قام على تحقيقه أختنا الفاضلة الباحثة آمنة عبد الله محمد يحيى الحبيشي، وأختنا الفاضلة الباحثة رشا محمد أحمد الحجاجي وفقهم الله، قدم مقدمة فيها ترجمة ابن عزيز وكتابه وأهميته، ثم ترجمة الكرماني، وحتى جابوا أسرة الكرماني وتكلموا عنها ومن عرف الكرماني. وفي المقدمة لما جاءوا في دراسة الكتاب جاءوا إلى مزاياه، فخصوا مزاياه بدراسة خاصة، هذا الفصل الرابع من قسم الدراسة، خصوه بالزيادات التي زادها الكرماني
في على كتاب ابن عزيز، فتكلموا عن أنواع هذه الزيادات، مصادره في الزيادات، منهجه كيف ترى بهذه الطريقة، ثم جمعوها. شوف هذا الجدول كامل، جمعوها بالكامل الزيادة هنا في المقدمة حتى تعرف أن كل من زياداته إلا أني والكتاب طب خرجوه على نسختين خطيتين، نسختين خطيتين، هذه النسخة الخطية وهذه نماذج منها كما ترى، لكني أنا أعتبر على شيء ولدي هذه النسخة الخطيتين، هم الإخراج ما شاء الله جميل، ضبط وتعليقات وأشياء وإفادات علمية يشكرنا عليه، لكن هو نفسه يقول أنه ميز زياداته بكلمة، بكلمة غير شيء. المفروض في حال الطباعة حال الإخراج أن زيادات الكرماني على كتاب ابن عزيز السجستاني تكون مميزة، هو يقول لك أنا ميزتها. طيب أين هذا التمييز في حال الطباعة هنا ما خرج؟ هو يعني التمييز وما دام أنه ذكره فإنه لابد أن يذكر شيء من ذلك، يعني يبقى على ما هو عليه الأصل، يميز بلون، يحبر بطريقة ما، وفقهم الله. الكتاب من إصدارات دار نقطة،
مرتب شيخ على سور القرآن،
على سور القرآن، هو عاد ترتيب على سور القرآن. هذا كتاب يطبع لأول مرة أيضا، هو جاء لكتاب العلامة الواحد أسباب النزول واختصر كتابه في هذا الكتاب الذي سماه سبب النزول في تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم لأحمد بن علي ابن أحمد الهمداني الحنفي المعروف بابن الفصيح، أحد كبار أئمة اللغة، وهو شيخ أول، هو شيخ الحنفية ببغداد، وهو شيخ النحاة ببغداد أيضا. ابن الفصيح لم توفى سنة 755 الهجرة رحمه الله، قام على تحقيقه على نسخة خطية فريدة لكنها كاملة ولله الحمد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد فوزي صالح الكبيسي وفقه الله وقدم بترجمة لابن الفصيح، وهي ترجمة معروفة لأن له عدد من المصنفات وشيء من ذلك. ثم بدأ هو طبعا تكلم في الأول مسألة الكلام على أسباب النزول وقواعد الترجيح وهذه الدراسة في الشخصية، ثم هذه المنهج المتبع، ثم النسخة الخطية والراحة النسخة الخطية، هذه النسخة الخطية الوحيدة التي أخرج عليها الكتاب، لكن نسخة نفيسة، نسخة نفيسة. وهذا هو الكتاب، هذا هو الكتاب مختصرا، حذف الأسانيد، حذف أشياء المكررات وبهذه الطريقة، ولملم المواضع وشيء من ذلك. الكتاب في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار نقطة. هذا ولدي كتاب إبراز جديد للكتاب، سبعا طبع مرتين، مرة في الكويت مرة في مكان آخر، لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي ياسر محمد حسين الدمياطي، وهو قد أخرج عدد من المصنفات، نحن الحقيقة نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية، سبق أنه داخل معنا في البرنامج وله عدد من المصنفات أخرجها جزاه الله خير. هذا يقول هو أصلا ما كان سوف يشتغل على كتاب قواعد الزركشي، قواعد الفقهية للزركشي، إنما كان همه هذا حاشية العبادي، سنتكلم عنها بعد قليل، لكن لما اشتغل على حاشية العبادي وجد أنه هناك خلل كبير في النسختين المطبوعتين للكتاب، فوجد أنه من اللازم إعادة تحقيق الكتاب على نسخ، خاصة أنه جدت نسخ ما احتملت في الطبعات السابقة، فجمع 10 نسخ للكتاب ثم بعد انتخب 7 منها وعول عليه في إخراج الكتاب. هو نفسه يقول حتى أنه من الأشياء صححة عنوان الكتاب، يقول الكتاب طبع بعنوان قواعد الزركشي أو الأشباه والنظائر للعلامة الأصولي الفقيه بدر الدين أبي عبد الله محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، متوفى عام 794 الهجرة،
صاحب البحر المحيط،
ها صاحب البحر المحيط. طيب هو الكتاب طبع من قبل باسم المنثور، هو يقول المنثور هذا، يقول الحقيقة لا المؤلف سماه بالمنثور ولا كتب التراجم التي ترجمت له كتب ذكرت أنه المنثور ولا شيء من ذلك، لكن المعروف أنه باسم قواعد الزركشي. المؤلف يقول في المقدمة قال في أحد كتبه سماه لما جاء ذكر قال وقد توسعت فيها في الأشباه والنظائر، ولهذا قال لك أو يسمى الأشباه والنظائر، هو الحين لازم التحرير. والحقيقة أن الكتاب هذا العبادي لما صنع، وهو من علماء الشافعية، لما صنع حاشية له هو قال أنه جاء إلى كتاب الزركشي المعروف بالمنثور في القواعد الفقهية، لأنه هو يسميها المنثور. طب أنت لازم تقف عند هذا، مهم جدا مسألة التحرير هذه. المقصود أنه خلص إلى أن الاسم الصحيح يسمى قواعد الزركشي أو القواعد الفقهية للزركشي أو يسمى الأشباه والنظائر لما سبق ذلك. طبعا ترجم للزركشي وشيء من ذلك، العلامة الزركشي رحمه الله رتب كتاب القواعد الفقهية على طريقة مبتكرة، على وهي معجمية، على حروف المعجم بالألف والباء بهذه الطريقة، ثم يستوعب الكلام، وقد أتى أول شيء هو أتى بكلام لم يسبقه أحد من كتب القواعد الفقهية من التفصيل والتدليل وشيء من ذلك، ثم تعقب من كان سبقه، بل بنى أتى ببعض القواعد وأشياء، يعني هذا يعني مما يشكر عليه أنه تعقبهم وأتى بفروع جديدة وحاول يجلي الموضوع قدر، يعني رحمة الله قدر ما استطاع. الكتاب ها هنا في بين أيدينا مطبوع في 3 مجلدات، قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي ياسر محمد حسين الدمياطي وفقه الله، وهذه ترجمة الدركشي معروفة، وهذه نماذج من النسخة الخطية التي أخرج عليها الكتاب جزاء الله خير، هذه نماذج منها. ثم الكتاب وبعد ذلك مع التعليقات العلمية، والشيخ المحقق الشيخ الدمياطي تعنى لإرجاع الفروع التي ذكرها الدركشي إلى مصادرها من فقه من كلام الشافعية، فجاء إلى الكتب حتى لو كانت مخطوطة فإنه يحيل إليها. وفقه الله، الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من مصدرات دار ابن عفان بالاشتراك مع دار رواعي الكتب. ثم بعد ذلك هو جاء هذا أخرج حاشية تطبع حاشية العبادي لأول مرة، وهو قد صنع هذه الحاشية على كتاب العلامة الدركشي قواعد الدركشي، طبعها بعنوان حاشية العبادي على قواعد الدركشي. العبادي هو العلامة سراج الدين عمر بن إبراهيم بن محمد ابن عبد الصمد العبادي الشافعي، متوفى سنة 947 الهجرة رحمه الله. وترجمته نزرة يسيرة، وهو غير العبادي صاحب الآيات البينات وغير منه المعروف اللي هو أحمد بن قاسم العبادي، ذاك المشهور صاحب الكتابات الأصولية مشهورة، لا هذا غيره، هذا بل لا يعرف له ترى إلا هذا الكتاب، وهو لأول مرة يطبع عندنا. وأخرجه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي ياسر محمد بن حسين الدمياطي على نسخة خطية فريدة أيضا. ولكن ميزة الكتاب أيضا أن العلامة العبادي كان فقيها شافعيا، وهو رحمه الله كان اعتنى له عناية واضحة جدا بهذا الكتاب الذي أخرج عليه بهذه الحاشية التي كتبها على هذه، هذا هو أصل هذه النسخة الخطية التي أخرج عليه الكتاب. طبعا ماذا صنع العبادي؟ العبادي شغله كأنه تحقيق، فإنه قد وقف على النسخ الخطية، نسخة البقاعي ونسخة مدري من، وأخرج وقارن وأخرج عليها الكتاب. هو يعلق على مواضع معينة من الكتاب، تعليقات علمية يستدرك على تعقبه فيما وهم فيه الزركشي، هو نفسه يذيل على معلوماته، بل هو نفسه يستدرك على ما تركه، يقول قاعدة الضرر يزال ما تكلم عنها الزركشي، فهو جاء وأفاد وتكلم عن هذه القاعدة لأن مشهورة عند الشافعية وهي من قواعدهم أيضا. وقس على هذا ويأتي بفروع ويصحح ويستدرك رحمه الله، وكلامه كلام عالم متين عالم بذلك. شوف هذه كله تعقباته وتدل على فقه ودراية رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار ابن عفان بالاشتراك مع روائع الكتب،
هذا مجلد واحد
مجلد واحد، هو ضمن طبع 4 مجلدات، 3 مجلدات قواعد الدركشي، وهذه الحاشية ملصقة بها في يعني لستك واحد يعني. هذا سلمك الله كتاب هو اللي ذكرناه نحن في البداية المقدمة، وهو شرح تام على كتاب المحرر لابن عبد الهادي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي علياء محمد سعد جاء وشرح الكتاب بشرح سماه المحبر، شرح المحرر لابن عبد الهادي، شرح على جادة المذهب الحنبلي. أخونا أبو العلياء وفقه الله قدم بمقدمات فيها، أولا فيها هو اعتمد على طبعة الشيخ عبد الله التركي، الدكتور عبد الله التركي التي حقق عليها كتاب المحرر وعول عليها ورأى أنها متقنة غاية. ثم بعد ذلك هو بدأ يتكلم، هو يقول أنا سأجعل الشرح على جادة المذهب الحنبلي من تصحيح الروايات والكلام عنها، وبماذا استدل العلماء الحنابلة بهذا الحديث، على ماذا خرجوا، ويذكر المعتمد في المذهب وشيء من ذلك. هو حرر قدم بمقدمات فيها مسألة كتابة الحنابلة في شرح المحرر وشيء من ذلك وفقه الله، ثم عول على قضيتين مهمتين، الأولى استدلال الحنابلة بالحديث الضعيف، ثم استدلاله بالحديث المرسل وتكلم عنه، وهذه ناحية أصولية وشيء من ذلك وتكلم. ثم هذا طريقته في الشرح، أنه يأتي إلى كل حديث، هذا طريقته، هذا الحديث مثلا وين الحديث، هذا كتاب الطارة مقدمة، هذا يأتي إلى الحديث الذي ساقه العلامة، هذا الحديث الأول عندنا شوفه مرقوما، هذا هو مضبوطا مشكولا، ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم عن راوي الحديث، ثم المعاني التي في الحديث، ثم يأتي إلى هذا الاستدلال أو استدلال علماء المذهب بهذا الحديث على ما أرادوا من المسائل الفقه، ويتكلم ويذكرها هنا، ونبه على أشياء يعني كان من ضمن الأشياء العلمية المفيدة التي خرجت له في هذا الكتاب. يقول بالتتبع حصل له أن ابن عبد الهادي رحمه الله ربما ذكر حديثا، الحديث ليس هو على المشهور منها في الاستدلال عند العلماء في، لكن يدل على رواية أخرى في المذهب مروية عن أحمد يختارها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، فهو ذكرها لأجل أنه ينتصر لشيخ الإسلام في هذه الرواية وفي هذه المسألة، وشيخ الإسلام شيخه يعني أصلا رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب في 3 مجلدات ضخمة من إصدارات مركز بينات للبحث العلمي والنشر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع عندنا يعني لأول مرة، وإن كانت خرجت طبعة جديدة ثانية أو أيضا، وهو كتاب أصلا كتاب من الأعمال التي قامت على كتاب الهداية، كتاب الهداية للعلامة المرغناني مشهور كتاب الجليل. المرغناني ألف كتاب سماه بداية المبتدي. انتبه، هذه الخطة نحتاجها، أو هذا التسلسل. بداية المبتدي جاء هو نفسه المؤلف المرغناني وشرح شرح طويل سماه كفاية المنتهي، حاجة مطولة كفاية. لما شافه طويل هو نفسه بعد ذلك اختصر الكفاية في الهداية. الهداية اختصار للكفاية شرح البداية، وضحت الآن؟
نعم.
الهداية هو الكتاب السيار للعلامة والإمام المرغناني عليه المعول في اعتماد الروايات والاستدلال وشيء من ذلك. ها الكتاب الهداية كثرت عليه الشروح والاختصارات والحواشي وأشياء. هذا الذي عندنا هو اختصار للكتاب، صاحبه سماه الرعاية في تجريد مسائل الهداية للعلامة شمس الدين محمد بن عثمان الحلبي، أحد علماء حلب الحنفي المعروف بابن الأقرب، بابن الأقرب المتوفى سنة 774 الهجرة رحمه الله. قام على تحقيقه لجنة علمية مكونة من الإخوة الأفاضل فضيلة الشيخ إبراهيم عدنان الصاغرجي، وفضيلة الشيخ أنس عبد الرحمن رضوان، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن مصطفى حامد وفقهم الله، وقدموا بالكلام على أصل كتاب الرعاية والهداية والكلام عنها وترجمة، ثم إنهم حققوا النسخ. قال عودنا على نسختين خطيتين وأخرجوا عليهم الكتاب، وهذا هو وصف النسختين الخطيتين والخاصة الأولى النفيسة جدا، وهذه صور المخطوطات، هذه صور المخطوطات، وترجموا لابن الأقرب وبينوا منزلته في العلم والفقه وفقهم الله. وهذا هو الكتاب مشكولا كما ترى من أوله إلى آخره، وقد أولوا أيضا، هم أرادوا تضخيم الكتاب، لكن طبعا هم في الأخير ذكروها هنا ما هو الراجح في الرواية، قال وهو الراجح من باب بيان المعتمد في الرواية ما هو، وذكروا في المقدمة على ماذا أول في هذا الكتاب. مطبوع في مجلدين من إصدارات دار السلطان بس بتركيا. بعد عندنا هذا الكتاب أيضا، وهو كتاب في الأصل، شوف العلامة، هذا العلامة صدر الشريعة هو صاحب النقاية. طيب عن الأصل عندنا كتاب الوقاية، الوقاية هذا لمن؟ لجده، جده صدر الشريعة الأكبر
محبوبي،
أنه هو المحبوبي، أسرة المحبوبي أصلا، هذا صدر الشريعة المحبوبي وذاك المحبوبي، وأبوه تاج الشريعة المحبوبي، كله ما شاء الله علماء. جده من احتفائه بحفيده يقول لما أتم حفظ المنظومات الأدبية وشيء صنع له هذا الكتاب، ذهب إلى كتاب الهداية للمرغناني واختصره له في كتاب الوقاية في مسائل الهداية، اختصره له، حذف الدلائل وحذف كذا وأبقى على المسائل حتى يحفظها كمتن، وضحت الآن؟
نعم.
وهذا الكتاب اللي هو الوقاية صار أيضا كتاب السيار، لكن هو نفسه الحفيد حفظ الوقاية ثم صنع على كتاب جده عملاء أو عملين، الأول اختصر الوقاية في متن النقاية، فهذا الذي عندنا متن النقاية مختصر الوقاية في مسائل الهداية، هذا اختصر كتاب جده، ثم شرح كتاب جده شرحا مطولا، وهو يعد من أحسن الشروح على كتاب جده اللي هو الوقاية، وضحت؟ هذا الكتاب طبعا هو متن النقاية للإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ابن تاج الشريعة محمود ابن صدر الشريعة الجد الأكبر اللي هو صاحب الأصل الوقاية الأكبر المحبوب المتوفى سنة 747 الهجرة رحمه الله، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ قام على قام الحقيقة هو ما حقق نسخ خطية، وأنا صراحة أنا عيب على هذا، لأن النسخ الخطية متوفرة وكثيرة جدا، هو قال لأنه الكتاب مطبوع من زمان وكذا وعول عليه كثيرا، فأخرج الكتاب على أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم، لحظة إبراهيم أيوة نعم شوفها نعم آسف هو يقول النسخ الخطية كثيرة وتخيرت منها ثلاث نسخ خطية وذكرها هنا، وهذه هي النسخ الخطية، هذا كتاب سيأتينا دحين واحد مع أول نسخ خطية، شوف لاحظ معي هذه النسخ الخطية أو أول على الكتاب وأخرج عليها الكتاب مشكولا من أول إلى آخره، لكن بطريقة إخراج المتون المعاصرة التي فيها تفقير وبناء بعضها على بعض وترقيم، شوف بداية المسائل الترقيم لاحظ معي، وهي طريقة حسنة لأجل فهم كيف تنبني مسائل المتون، وفق الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم عدنان الصاغرجي، والكتاب من إصدارات دار السلطان باسطنبول،
هذا محسن الأجداد إلى الأحفاد ومن بر الأحفاد بالأجداد،
أي نعم، هذا سلمك الله يعد من أنفس الشروح على كتاب النقاية، بل كان علماء الهند يعدون شرح الملا علي قاري على كتاب النقاية يعدون أفضل شروحه على الإطلاق، يعدونه كذلك، وحتى أنه صار مقررا عندهم شيء من ذلك. أما الكتاب المتن الأصل متن النقاية لصدر الشريعة اللي مر معنا قبل قليل، هذا صاحب المتن. وأما صاحب الشرح فهو العلامة الملا علي قاري الفقيه المحدث نور الدين علي بن سلطان محمد المشهور بالملا علي قاري الهروي المتوفى سنة 1014 الهجرة رحمه الله، ألف هذا الكتاب الجليل الضخم سماه فتح باب العناية شرح كتاب النقاية، والكتاب طبع قديما والحمد لله نخرج هذه الطبعة المحققة، قام يحققها هنا على 5 نسخ خطية نفيسة، قام على تحقيق أخواننا اللجنة العلمية الموجودة بدار السلطان، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم عدنان الصاغرجي، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنس عبد الرحمن رضوان، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن مصطفى حامض وفقهم الله. والكتاب طبع في 4 مجلدات ضخمة كما ترى، لكنهم أحسنوا، ذكروا في المقدمات أشياء وإفادات والنسخ الخطية، النسخ الخطية ولدي والكلام عنها وانتقاؤهم لا، وهذه هي النسخ الخطية اللي عولوا عليها في إخراج الكتاب وفقهم الله، ثم أحسنوا جدا في إخراج الكتاب. أظن سيظهر لك على طول بين قوسين وأحمر المحبر هذا بلمن؟ هذا كتاب الأصل النقاية وهذا شرحه. العلامة ملا علي قاري ترى أوسع الكلام جدا على تخريج الأحاديث وذكر الأدلة، يعني أوعب الكلام، خاصة أول على الزيرعي، لكنه في نفس الوقت أيضا في نفس الوقت هو نفسه أفاض في قضايا كثيرة، 4 مجلدات ضخم نصدرت دار السلطان بتركيا. هذا يا ولدي عندنا كتاب وهو كتاب السيار المعروف، لكن هذه طبعة جديدة له، وهو طبعة لم تعول على نسخ خطية لكنها إخراج جديد فيه مشجرات وفيه عناية وترقيم. الكتاب هو كتاب المنار في أصول الفقه لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسل المتوفى عام 710 الهجرة. المنار مشهور عليه شروح كثيرة، مكتوب حققه وعلق عليه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ طارق الصيرفي، مع أنه ما في تحقيق، لكن الحقيقة قالوا طبعة متتميز بالنسخة الوحيدة المزيدة والمشجرة. هو هذا الكتاب اللي قلت لك أول فيه على أقدم نسخة خطية موجودة، طبعة أحمد كامل القديمة الحجرية 1311 بدون نسخة خطية، ولا أدري لماذا، وهذا غلط لأنه أصلا متوفر نسخة خطية، لكنه هو كان الوكد منها، هو أراد كل أقسام الكتاب يخرجها على طريقة الخرائط الذهنية هذه كما ترى، الكتاب من أوله بهذه الطريقة ومشكول، وإنما ها هنا التعليقات مأخوذة من كتاب من شرح ابن ملك، شرح الملك من أشهر الشروح على هذا كتاب المنار، وقد اقتفاها منه لبيان قضايا مهمة، فك العبارات وشيء من ذلك وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الخير ناشرون في مجلد لطيف. هذا عندنا وأيضا وهو بحث لطيف في سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم، سماه صاحبه الخليفة المظلوم ثالث الأركان عثمان بن عفان رضي الله عنه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد القزعل وفقه الله جاء واختصر هذا الكتاب أو هذا البحث بناه على 5 فصول، فصل في ترجمة عثمان رضي الله عنه، وفصل في بعد ذلك في يعني مساهماته في تكوين الدولة الإسلامية، وفصل بعد ذلك في خلافته، ثم فصل في المآخذ التي أخذت عليه، وهكذا يعني هو قسمها يعني هو يريد أن يظهر ما أخذ على عثمان رضي الله عنه والجواب عنه عند الأئمة وما فيه من روايات وفضل، وفقه الله حاول أن يذكر ذلك بطريقة مختصرة موعبة وفقه الله، والكتاب في مجلد اللطيف من إصدارات دار الخير ناشرون بدمشق. هذا عندنا الأخير يا ولدي، وهو عبارة عن إعادة صف لكتاب معروف قديم أصلا كان مقرع على الطلاب الثانوية في 2 سنين، الكتاب بعنوان المفصل في تاريخ الأدب العربي، ألفه مجموعة من الأساتذة التعليم مختصين بالأدب العربي، أحمد الإسكندري وعبد العزيز البشري وعلي الجارم وأحمد أمين وأحمد ضيف. طبعا الكتاب قديم طبع في مجلدين، وها هنا مجلد واحد ضخم من إصدارات المكتبة أو الدار العصرية بمصر، لكن الحقيقة لا أدري لماذا الكتاب، طبعا الكتاب ثلثه هو الجزء الأول وثلثين في الجزء الثاني، تقاسموا الكتاب طبعا هؤلاء الخمسة تقاسموا اللي أخذ العصر الجاهلي واللي أخذ العصر الإسلامي واللي أخذ العباسي والأموي واللي أخذ العثماني ثم الأخير العصر الحديث، والحجر الحديث بذلك أطالوا الكلام فيه، لكن إخواننا في دار العصرية نتكلم عنهم، الكتاب مجرد إعادة صف ولا ماذا صنعوا بالضبط؟ ما ذكر ولا الإخوة اللي يخرجون مثل هذه الكتب يا جماعة اكتب ولا ورقة واحدة، قل إنكم فقط كان لكم مجرد إعادة صف. طب هل دققتم أو لا؟ أنا يعني حتى الناس يطمئنون لهذا الإبرازة، صح الكتاب الطبعة القديمة صارت نادرة، لكن كونه يخرج بالطباعة القديمة مصورة أفضل من إعادة ثم بعدها تكون إعادة أخص من الطبعة الأولى لو فيها ملاحظات. ها شوف هنا مع علي الجارمة النقطة ساقطة حطوها الحارم، يعني إذا كان من أول العنوان نبدأ بالأغلاط بالسلامات كيف جوا هيكون يعني لازم من ورقة في المقدمة تبين عملك أنت يا الناشر لماذا عدت الكتاب، ماذا صنعت فيه. لو قلت والله ضبطناه وحررنا يعني أي شيء، حتى لو قلت والله تركنا علمه عليه بس نعرف السويت يعني فقط. الكتاب مجلد ضخم إصدار الدار العصرية بمصر، وفقكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتح، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.